الحمد لله المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل مع كتاب الطهارة باب الغسل أو الغسل من الجنابة. قال مسألة: قال وتنقض المرأة شعرها، عليكم السلام عليكم السلام، شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقض، نعم، من الجنابة إذا أروت فصوله. إذن هو يجب عليها نقض الشعر إن كان للحيض، يعني فارق بين الحيض وبين يفرق بين الحيض وبين والجنابة. قال وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله، يعني فرق بين الحيض وغسل الحيض وغسل الجنابة. نص على هذا أحمد. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقلت لا، فقال لا، فقلت له في هذا شيء؟ قال نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال نعم. قلت له وكيف تنقض من الحيض ولا تنقض من الجنابة؟ قال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقضه، ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. روى أحمد في المسند قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن يقضن رؤوسهن، فقالت يا عجب لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن يقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. الحق الكلام هنا على مسألة غسل الجنابة، هل تنقض المرأة شعرها أم لا؟ عبد الله بن عمر بن العاص يقول بأنها تنقض شعرها، وعبد الله بن عمر أيضا ورد عنه ذلك، فأنكرت أيما إنكار عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذه زيادة في الإنكار على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وقالت بأنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أن تحصل 3 حفيات على رأسها، وهذا عام، هذا عام في الحيضة أو في غير الحيضة. عامة التفريق بين الحيضة والجنابة بأنهم قالوا عندنا التفريق جاء من الأثر، فقالوا الجنابة باتفاق الجمهور أنه لا تنقض ضفر رأسها أو شعرها، فقط يكفيها أن تصب الماء عليه فيروي بشرته أو يروي أصوله. يعني تصب ويروي أصوله، فإذا كان الصب هنا ويروي الأصول يكفيه. والدلالة ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة أو من الحيض، هذا راجح صحيح في صحيح مسلم، عن الحيض أو الجنابة، فقالت أفأنقض إني امرأة لي ضفر شعر، يعني أفأنقض ضفر رأسي أو شعري؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهذه أصول الشرع في هذا الباب، قال لا، إنما يكفيك أن تحتي 3 حفيات عليه ثم تفيد الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. وهذا عام، عليكم السلام وكاته، أحسن الله عليكم وعليكم السلام وكاته، هذا عام في الجنابة وفي الحيضة، لكن الحنابلة يقولون نحن نفرق بأنها في الحيض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي، لما دخل عليها بسرف فوجدها تبكي قال ما يبكيك؟ أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، قال انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي. الحق أن نقول المسألة ليست على النقض أو غير النقض، يعني هو ليس مقصودا للباب، الباب هنا أنه قال لها وإن كنت حائضا اغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج حتى يعني تطهري وتطوفي البيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت، فقال لها اغتسلي كما يغتسلون، وأيضا قفي بعرفة، وأيضا المبيت بمزدلفة والذهاب إلى منى ورمي الجمار، كل ذلك يعني كان يبين لها ما عليها، يعني هي أنها تفعل ذلك. أنها تفعل ذلك وإن كانت حائضا، يعني في الحج. يعني المسألة ليست على عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ليست المسألة أصالة في الكلام على أنها إن كانت حائضا أو جنبا تنقض ظفر شعرها أم لا. ليس الأمر، السياق لا يدل على ذلك، السياق لا يدل على ذلك. يبقى إذن التفريق الذي فرق به الحنابلة تفريق ضعيف، والصحيح الراجح أن المرأة ليست مأمورة بنقض ظفر شعرها، ولكنها مأمورة بأنها تصب الماء عليها حتى تظن أنها أروة البشرة ويكون قد أتت بما عليها. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب. وذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهري. إذن فقط أنها أروة البشرة فقط، فإن أروة البشرة جاز لها بعد صب الماء، إلا أن يكون في رأسها حشو أو سد نعوس إزاته حتى يصل الماء. المهم أنها يغلب على ظنها أنها أروة البشرة. والمرأة خصت بذلك لأنه الغالب في المرأة أن شعرها وفير، والرجل لا يهتم بذلك ولا يطول شعره، مع أن الصحابة يعني أبو بكر كان له غدائر، نعم، وأيضا السلام كان له لمة. وهناك من أوجبه قال الحسن وطوس لما روى عن عائشة أن النبي قال: إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وانتشتي. قال الحسن: أمره، والأمر الوجوب، وهذا أبعد ما يكون، هذا أيضا أبعد ما يكون. وهم يقولون استدلالا في هذا الحديث: خذي ماءك وسدرك وانتشتي، قال الانتشاط لا يكون إلا بشعر مدفور. عليكم السلام وبركاته باشمهندسة، تتأخرين خلص علمنا عذرك، لكن المحافظة المحافظة. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مطفور. والبخاري: انقضي رأسك وانتشطي. والابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. والأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكسر فأشق ذلك فيه والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل. والحق أننا نقول: وأي أصل في هذا الباب؟ هو الأصل وصول الماء سواء في ضفر الرأس أم لا، الأصل وصول الماء إلى أصول الشعر، وهذا هو الأصل. فإذا غلب على ظنها بصب الماء ثلاثا أن الحساسات الثلاثة سيعتروا البشرة انتهى الأمر. وهذا مطلوب منها، تعميم كل الجسد بالماء. وقال بعض أصحاب الاستواء ها هو الصحيح. الصوت يتقطع. طيب، الآن الصوت كيف؟ الآن كيف الصوت؟ الحمد لله. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقذ للحيضة والجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحت علي ثلاث حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا، لا يجب عليه نقض، لا يجب عليها نقض ضفر رأسها، وإن كان مستحب أن تفعل ذلك لأن هذا أيسر لوصول الماء إلى البشرة، أيسر لوصول الماء إلى البشرة. رضي الله عنكم جميعا. صلى الله عليك باشمهندس لايم، رضي الله عنك منصور. وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صراحة في نفي الوجوب. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو فتطهر، ثم تصب على رأسها فتدلك ذلك شيئا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب الماء أو تصب عليها الماء. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماء وسدر، هذه لابد أن تفهم أن الماء والسدر على الراجح في هذا الباب أنه يكون منفصلا، لا أن السدر يعني يغير الماء، يعني يكون في الماء فيغير من طعم أو لون أو رائحة، فهنا يسلبه الطهورية، لأنه سيكون ماء طهورا خالط طاهرا فصار طاهرا. لذلك نقول: تأخذ ماء السدر بانفصال السدر ثم الماء القراح على الجسد. وقال في الدلك: الدلك على الرأس أيضا ليس بواجب، الدلك ليس بواجب، لكن كما قلت يصب الماء صبا حتى يبلغ على ذهنه أنه قد أروى البشرة. والحق أنه يستوي في ذلك الحيض والجنب، الحيض والجنب. وحديث عائشة رضي الله عنها البخاري ليس فيه أمر بالغسل على للحيض، ولكن المسألة وهو فعل ما يكون للحاج لا سيما إذا كانت حائضا. قال: دع امرأتك وانقضي رأسك وانتشطي. وهذا كله كما قلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، ولكن المسألة واقفة كما قلت في قوله: دع امرأتك وانقضي رأسك وانتشطي، على أساس أنها تفعل ما يفعل الحاج، على أساس أنها تفعل ما يفعل الحاج. فيكون هذا ليس مقصودا لذاته، يكون هذا ليس مقصودا لذاته. فصل: وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها، لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، قال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور وتصب، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء. بالنسبة للتطهر، التطهر في موضع المحل بأنها تأخذ فرصة ممسكة فيكون في موضع الفرج في هذا الباب، لأنه له فوائد كثيرة جدا جدا جدا، إذهاب رائحة الدم ورائحة ليست بالجيدة، أيضا إعادة نشاط للمرأة، أيضا فيها علوق الولد إن كانت حاملا، أتاها زوجها قريبا فكانت حاملا، علوق الولد، وبعد ذلك أيضا فيها ترغيب الزوج في زوجه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم، يعني من هنا، عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره، رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال ماء إليها من غير ضرر فلازمه كسائر بشرته. فحديث الاتزان به حديث عبد المطلب حديث ضعيف جدا، بل بعض العلماء يقول موضوع. فصل: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففي وجان يعني الشعر النازل، غسل ما استرسل من الشعر وبدل ما على الجسد منه في وجان، أحدهما يجب وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الحنفي مذهب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وانقل بشرة. بعض غيره أنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسل شعر الحاجبين وأهداب العينين. هذا الحديث ليس بثابت، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الأول هو ظاهر قول أصحابه ومذهب الشافعي، يجب الغسل، غسل ما استرسل من الشعر يجب غسل. الثاني لا يجب، واحتمل كلام الخرقي وقول أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحسي حثيات على رأسك فإذا أنت قد طهرت، مع إخبارها بشد ضفر رأسها. مثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، لأنه لو وجب بله ولو وجب نقضه، يعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق المرأة بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها. أما حديث بل الشعر فروي الحارث النوري وهو ضعيف. عن مالك والحديث عن مالك بن دينار وأما الحجبان فيجب غسلهما. فالحق الصحيح من القولين، القول الأول هو يجب غسل ما استرسل من الشعر، ولأن الغسل تعميم الجسد بالماء. وأما الحجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعرة من ضرورة غسلت أو غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة، أن الواجب لا يتم إلا به. إن قلنا يوجب غسله فتركه أو ترك الغسل بعضه لم يتم غسله، فإن قطع المتروك ثم غسل ولم يبقى لأنه لم يبقى في بدن شيء غير مغسول، ولو غسل ثم انقطع لم يجب غسل موضع القطع، ولم يجب قطع أن يوضع ذلك في غسله. قال فصل: وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في نقض الشعر، فإنه يستحب أن يغتسل بماء أسد وتأخذ فرصة ممسكة، يعني قطن فيها مسك، وهذه من أجل حكمة وهي أن تغسل المحل، لأن هذا فيه إذهاب يعني رائحة الحيض، وفيها أيضا كما قلت التهذيب والأدب، وفيها علوق الولد، لأن الولد يكون يعني جنين أقصد قريب، فيكون علوق الولد، وأيضا فيها إعفاف الزوج. إذن غسل المرأة أن تأخذ فرصة ممسكة من قطن فيه مسك وتحاول أن تتطهر، ولما قال لها تطهري قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله قالت عائشة فجذبتها فقلت لا تتبع أثر الدم. قال فصل: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ وروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمر. قال المسيب: وإذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض. وحكي نحو عن إمامنا إسحاق وأصحاب الرأي. وقال مجاهد: يغسل كفيه لما روت عائشة رضي الله عنها كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. بعد الطهر وعلوق الولد كما قلنا بالفرصة الممسكة، إذا أراد المرء أن ينام جنبا له ذلك بشرط أن يتوضأ. والشرط هنا هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مباح؟ الحق يعني الوجوب بعيد عن إما الأربعة، والاستحباب يتأكد عند العلماء لأنه يسمى خيارها بين ذلك. حتى جذبتها الوقت فقالت عائشة رضي الله عنها قالت: فضحت نساء. ويستحب كما قلنا للجنوب أن يتوضأ إذا أراد النوم، إذا أراد الجماع أو العود، لأنه أسهل للعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أنشط للعود. طبعا قالوا إذا أراد أن يأكل يفعل ذلك ويغسل يديه، وهذا غسل يديه ليس وضوءا، هم يقولون وضوء لغوي. وقال المسيب وأصحاب رأي: لا ينام، ينام الإنسان ولا يمس ماء. روى الأسود عن عائشة قالت: كان النبي ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه داود وابن ماجه. هذا الحديث أصلا قدح فيه كثير من المحققين من المتقدمين، لأن روى أحمد بن مسلم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فليغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فروي يعني ليس مناسبا، لأن هذا في البخاري ما يقال رؤيا في حديث قد ثبت في الصحيح. وروى البخاري لأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض. ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينقض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال لنا ما جاء عن عمر أنه قال: أرقد أحدنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: نعم إذا توضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فهو أعون على العود. أما حتى عائشة ينام وهو جنب ولا مس ماء، حديث في ضعف في قلب. نعم. رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة، ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. رواه شعبة والثوري ويرون أنه غلط من أبي إسحاق. قال أحمد: أبو إسحاق وروى عن الأسود حديثا قال فيه الناس لم يقل أحد أن الأسود مثل ما قد قال أحمد. وإسحاق روى عن الأسود حديثا يخالف فيه الناس لم يقل أحد إن عن الأسود مثل ما قد قال فلو أحال على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ. الحمد لله. إذن هذه المسألة مسألة العود في الوضوء. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جامع وأراد العود فإن الوضوء أنشط للعود. وأيضا لما سأله عمر بن الخطاب: إذا أجنب المرء وأراد أن ينام قال نعم إذا توضأ فاشترط عليه الوضوء. اختلف العلماء في ذلك، الوضوء يكون واجبا يكون مستحبا أو أنه على الإباحة. الذين قالوا بأنه مستحب قالوا بأن النبي نام من جنابة ولم يمس ماء، وهذا ما قالته عائشة رضي الله عنها في رواية أبي إسحاق والأسود. وقلنا بأن هذا الحديث الحق المكمن، مكمن المسألة فيه. إذا قلنا بصحة الحديث ونام ولم يمس ماء، يبقى إذن ليس شرطا أن يتوضأ، وإن كان الأفضل أن يتوضأ، إن كان الأفضل أن يتوضأ. ولأن النبي بين العلة في ذلك، قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. لكن قال أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا قال فيه الناس لم يقل أحد عن الأسود، ثم مثل ما قد قال فلو أحال على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود. وعلى هن هذه الحديث الثلاثة محمولة على الجواز، وحديثنا تدل على استحباب، فالحائض حدث وقائم فلا وضوء مع ما ينافيه، فلا مانع للوضوء. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل بأسره. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يستحب أن يتأكد استحبابه، قد يجب يتأكد استحبابه الوضوء قبل النوم، إن كان جنبا أن يتوضأ قبل أن ينام، وله أن يتوضأ ليؤتسى به ويصلي بهم. هذا بالنسبة للكلام على مسائل الطهارة. انتقل المصنف إلى فصل آخر، فصول في الحمام. ولله الحمد والمنه.